بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، ما أطيب أن نجتمع على مائدة القرآن الكريم فنذكر في بيت من بيوت الله عز وجل بعض الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل ونتدارس هذه الآيات. فأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا نصيبا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وأيضا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر موصول لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلوم القرآن لسعيهم في تنظيم مثل هذه المحاضرات، فوالله الذي لا إله غيره إن إقامة مثل هذه الأنشطة العلمية من الأمور المفرحة ومن القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ونشر العلم وبث العلم والتفقه في دين الله عز وجل من أعظم أسباب كسب الحسنات، فهنيئا لمن كان سببا في مثل هذه المناشط العلمية وهذه الدروس التوعوية. أحبتي الكرام، في عنوان هذه المحاضرة: وجاء بقلب منيب. اجتمع في هذا العنوان أمرين، أو إن شئت فقل محورين يبنى عليهما هذا العنوان. أما الأمر الأول العناية بالقرآن الكريم، لأن عنوان هذه المحاضرة يتعلق بآية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن من أعظم أبواب الأجر والخير العناية بكلام الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما مر علي أن أحدهم شكى إلى بعض أهل العلم أنه لا يملك بصره، فقال له: أكثر من تلاوة القرآن الكريم. أتعلمون لماذا؟ لأن من أسباب إطلاق البصر ضعف الإيمان، ومن أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار. فمن أكثر من تلاوة القرآن زاد إيمانه، وكان هذا الأمر أي تعلقه بالقرآن دافعا له للإقبال على الطاعات وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به. فإذا تمسكت بالقرآن فقد تمسكت بأمر عظيم، وهو من أعظم أبواب وأسباب الهداية وزيادة الخير. لذلك تجد أهل الصلاح والتقوى لابد أن يكون لهم عناية بكلام الله عز وجل، يعني ما يمر عليهم يوم إلا ويقرؤون شيئا من القرآن العظيم. وإذا أردت أن تعرف هل أنت في حال فيها زيادة إيمان أو نقصان إيمان، انظر إلى مكانة القرآن الكريم من يومك وليلتك. إذا مرت عليك الأيام وأنت لم تقرأ شيئا من القرآن ولا تشعر حتى بتأنيب الضمير لأن الأيام مرت عليك ولم تقرأ حتى وجها واحدا من القرآن الكريم، فلا بد على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسبها على تقصيرها العظيم في التفريط في قراءة كلام الله عز وجل. لذلك يعلم الإنسان من نفسه أنه إذا ضعف إيمانه ضعف تعلقه بكلام الله عز وجل، وأما إذا ازداد إيمانه رأيته يقبل على أعمال البر، ومن أعظم أعمال البر تلاوة القرآن الكريم. اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. أما الشق الثاني من عنوان أو محور هذه المحاضرة، الكلام عن أعمال القلوب وعن أهمية إصلاح القلب.
ولا شك ولا ريب أن هذا من أعظم أبواب البر ومن أعظم أبواب الأجر. والعجب العجاب أن أعمال القلوب إن صح التعبير الكلام عنها من الكلام عن الشيء السهل الممتنع، يسهل أن نتكلم عن أعمال القلوب، ولكن يصعب جدا أن يطبق الإنسان هذه الأعمال، فهي تتطلب مجاهدة عظيمة للنفس. أتعلمون لماذا؟ لا يعلم عن هذه القلوب إلا خالقها وبارئها وفاطرها سبحانه وتعالى. لذلك إصلاح القلب يكون من خلال التعلق بالله عز وجل، ومن سعى في إصلاح قلبه بما شرع الله عز وجل فهذا دليل على أن الإيمان بالله عز وجل عنده وله في قلبه شأن عظيم، لأن مدار إصلاح القلب على التعلق بالله وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، وفي رواية إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر ربنا سبحانه وتعالى إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. إن بعض الناس قد يكون عنده عمل من أعمال الجوارح، بل أعمال كثيرة جدا من أعمال الجوارح، ولكن لو فتش في قلبه لوجد أن هذا القلب تعشعش فيه أوبئة كثيرة، أو يعاني هذا القلب من أمراض كبيرة وخطيرة. فلا بد علينا أن نصلح قلوبنا وأن نهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك علينا أن نتفقد قلوبنا. أيضا أحبتي الكرام، لنعرض هذه القلوب والموجود فيها على كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تقرأ القرآن الكريم انظر إلى الأعمال القلبية المذكورة في القرآن، ثم قارن بين قلبك وتطبيق هذا القلب لهذه الأعمال القلبية. يعني الله عز وجل ذكر في القرآن عبادة المحبة، أن المؤمن يحب الله عز وجل. انظر إلى قلبك، هل في هذا القلب محبة الله عز وجل أم تعلق بالدنيا؟ الله عز وجل ذكر في القرآن العظيم التوكل عليه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر في هذا القلب، هل فيه توكل على الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الخوف منه والإيمان به والرغبة إليه والرهبة منه سبحانه وتعالى والخشية من الله عز وجل. انظر وقارن بين ما ذكر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاسب نفسك وراجع نفسك. أحبتي الكرام، شعور الإنسان بتأنيب الضمير، يعني يقول مثلا بعضهم: أنا مقصر في التوكل الصادق على الله. هذا الشعور وهذه المحاسبة للنفس من علامات الخير، فإن بعض الناس قد يرتكس في دركات المعاصي والموبقات حتى تأنيب الضمير ينعدم عنده. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك يقول الحسن البصري، والحسن البصري من كبار التابعين، قيل عنه: كلامه يشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ لكثرة عنايته بالعلم والقرآن والسنة. ومن أكثر من ذلك وأقبل على الوحيين تجده ينطق بالكلام الطيب، ويكون كلامه مؤثرا، ويتأثر الإنسان إذا سمع كلامه. يقول الحسن البصري: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. تريد أن تعرف أين موقعك من الإيمان بالله عز وجل؟ اعرض نفسك على القرآن الكريم. لذلك أحبتي الكرام، بعضهم يقول: أنا لا أجد لي وقت في اليوم والليلة كي أقرأ القرآن الكريم. دعونا نصارح أنفسنا، ليس هذا هو السبب. لو اشتاقت قلوبنا إلى القرآن لوجدنا وقتا في اليوم والليلة لتلاوة كلام الله عز وجل. ولكن لما اعترى القلوب ما اعتراها من التعلق بالدنيا وأمراض القلوب وغير ذلك، أصبحت القلوب لا تتوق إلى قراءة كلام الله عز وجل. ولقد حدثني أحد الأشخاص وأعرف جيدا أن عنده ارتباطات كثيرة جدا، ووظيفته عالية جدا، وهو مسؤول عن مهام كبيرة وضخمة، قال لي بأنه يختم القرآن في رمضان كل 3 أيام. فانظروا أيها الأحبة الأفاضل إلى القلوب، إذا تعلقت بالقرآن الكريم وبالوحي الشريف بدر منها الأعاجيب. لذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: قلما يأتي علي يوم لا أقرأ فيه من القرآن، يعني ما يمضي عليه يوم إلا ويقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى. وكان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولكن قلوبنا قد اعتراها ما اعتراها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول الله عز وجل في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. طيب بعد ذلك: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من الذي يقول لهم ادخلوها بسلام؟ من الذي بشرنا بهذه البشرى العظيمة؟ إنه رب العزة سبحانه وتعالى الذي قال مادحا نفسه سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. لذلك أحبتي الكرام، قد يقول لك قائل: إذا طهرت قلبي ما هو جزائي عند الله عز وجل؟ من أعظم الجزاء والثواب الذي يترتب على العمل الصالح أن يثني عليك رب العزة. هؤلاء وجاء بقلب منيب، من الذي يثني عليهم؟ إنه الله عز وجل. لو الواحد منا بلغه أن بعض الكبراء من أهل الدنيا أثنوا عليه، لعله والله ما ينام طيلة الليل فرحا بهذا الأمر الذي اختص به من بين عدد كبير من الناس. فكيف إذا أثني عليك في الملأ الأعلى؟ ومن الذي يثني عليك؟ رب العزة سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أن هذا أجر ينبغي أن يسعى إليه سعيا حثيثا للغاية، فلا تفرط في هذا الفضل العظيم. ثم أيضا من خلال الثناء السابق نعلم عظيم جزاء أهل الجنة: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ومن منا لا يريد أن يكون من أهل الجنة؟ ومن منا يزهد في هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر رجل تعرض إلى البؤس والمشقة والفقر وضنك العيش في هذه الدنيا وأكرم بدخول الجنة، يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا رب، يعني هذا النعيم العظيم أنساني كل ما مر علي من التعب في هذه الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها الأحبة الأفاضل، من نظر في تفاسير السلف الصالح وجاء بقلب منيب، ما معنى القلب المنيب؟ فسر السلف الصالح هذه الآية بعدة أقوال، من أقوالهم بقلب مقبل على الله، ومن أقوالهم بقلب مخلص لله، ومن أقوالهم وهذا قول الفضيل بن عياض وهو العابد العالم المشهور المعروف، قال: الذي يذكر ذنبه في الخلوة فيستغفر الله. إذا معنى وجاء بقلب منيب أي أقبل على الله عز وجل وأخلص لله سبحانه وتعالى، وإذا تذكر ذنبه وكان خاليا استغفر الله سبحانه وتعالى، لأن القلب المنيب صاحبه رجاع إلى الله، ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وجاء بقلب منيب، هل لهذا العمل أو لهذا القلب علامات ودلائل؟ يعني كيف الإنسان يعرف هل فعلا أكرمه الله عز وجل بالقلب المنيب أم لا بد أن نراجع أنفسنا؟ لهذا علامات. هذه العلامات لو تأملنا في نصوص الكتاب والسنة نجد بأن نصوص الوحي الشريف تدل على أمارات من أعظم علامات صلاح القلب وإقبال هذا القلب على الله سبحانه وتعالى. أما العلامة الأولى امتلاء القلب بمحبة الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، لو تصورنا ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف الصعبة والمواقف العظيمة، يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يسجد عند الكعبة المشرفة، فيأتي أشقى القوم ويضع القاذورات على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر على النبي صلى الله عليه وسلم أيام يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. لكن لما امتلأ قلبه بمحبة الله ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاة الليل؟ يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني رغم تتابع المصائب يثني على الله عز وجل. وربما بعض الناس لو ابتلي بمرض يسير في أصبعه لتلفظ بعضهم بألفاظ قد توبق عليه دنياه وآخرته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، الإيمان إذا امتلأ في قلب الإنسان وامتلأ قلب الإنسان من محبة الله وتعظيم الله عز وجل رأيت الأعاجيب ورأيت الأشياء التي لا تخطر في البال. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل، على قمة جبل، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يعني أحبتي الكرام، لو كان الإنسان وحده ولا يوجد أحد حوله ربما تهاون في بعض الطاعات، يعني مثلا إذا صلى الفرض ربما يقصر في أداء السنة، يقول لك: هذه سنة وأنا مثلا على عجل أريد أن أنام، أريد أن أرتاح. أما هذا الرجل راعي غنم، والراعي عملية متعبة شاقة، طيب أين هذا الراعي؟ على رأس جبل في مكان بعيد عن الناس، والراعي في رأس الجبل فيه مشقة مضاعفة. يأتي وقت الصلاة ما يقول سأصلي فقط، لا، أذن وأقام الصلاة وأدى الصلاة. طيب لماذا فعل هذا الأمر؟ لماذا فعل كل هذه الأشياء؟ لأنه يعظم الله عز وجل، ولأنه يريد الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إذا امتلأ القلب بتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى أقبل الإنسان على الله عز وجل. لذلك احرص أن يكون قلبك قد امتلأ بحب رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك من الأدعية الطيبة: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. فأكثر من هذا الدعاء الطيب العظيم. ثم أيضا من علامات إنابة القلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم القلب لسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أحبتي الكرام، لو الواحد صارح نفسه، رجل مقصر في بعض الجوانب المتعلقة باتباع السنة، وتجده إذا جلس في مجلس، الآن تقصيره شيء، يبدأ يتكلم بكلام فيه سخرية واستهزاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا القلب، هل هذا الرجل قلبه منيب إلى الله عز وجل؟ للأسف الشديد أحيانا تجد بعض الناس لتمكن بعض البدع أو الحزبيات في قلبه تذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيسخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا شك ولا ريب أن هذا من أشنع الذنوب والعياذ بالله، أن يصل الإنسان إلى هذه الدركات من التحسب المذموم الممقوت والعياذ بالله. لذلك إذا امتلأ قلب الإنسان بحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت هذا الإنسان قد ظهرت هذه المحبة على أعماله وجوارحه وعلى أفعاله. يعني مثلا جاءت نصوص الشريعة بحث الإنسان على التبكير للصلاة وألا تفوت تكبيرة الإحرام، فتجد بعض الناس رغم أن بعضهم من عوام الناس يصعب جدا أن تسابقه وأن تنافسه في هذا الأمر، يبكر بأداء الصلاة جماعة في المسجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. الأعمش هذا المحدث المشهور وهو من صغار التابعين يقولون بأنه ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ 70 سنة. قد يقول قائل طيب هذا الأعمش يعني ما عنده أعمال، ما عنده أشغال، ما عنده أسرة، ما عنده بيت؟ والله كانت عندهم أعمال وعندهم أسر، ولكن يعظمون أمر الله، هذا الفارق بيننا وبينهم، لذلك ما كانوا يتساهلون في مثل هذه الأمور قدر استطاعتهم. واحرص على هذا الأمر، ستجد في البداية أن المسألة تتطلب مجاهدة للنفس، ثم بعد ذلك إذا فاتتك تكبيرة الإحرام ندمت على ذلك ندما عظيما. يذكر بعضهم أن شابا في مقتبل العمر صلى صلاة الفجر مع بعض الأئمة في أحد المساجد، فكان يبكي من أول الصلاة إلى آخرها، فتعجب الناس، وقعت عليه مصيبة أو كارثة أو في شيء صاير، يعني باقي المصلين ما يبكون، يعني ليش هذا يبكي؟ فبعد الصلاة سألوا ما الذي جرى، فقال مر علي هذا الحديث، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال وأنا اليوم في آخر يوم، في اليوم 40، وقد قمت قبل إقامة الفجر بدقيقتين، فتوضأ وخرج إلى المسجد، لما وصل إلى المسجد الأول وجد أن الإمام قد كبر، فتذكر أن هناك مسجدا آخر يؤخر فيه الإمام الإقامة بعدة دقائق. قال فلما جئت إلى المسجد وجدتكم تصلون السنة، يعني ما شرع الإمام في صلاة الفجر، فحمد الله عز وجل على هذه النعمة. لذلك أحبتي الكرام، إذا كانت القلوب منيبة إلى الله رأيت الإنسان يسارع إلى فضل الله عز وجل. وأنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس إذا سمع عن العمل الصالح قد يتصور أن العمل الصالح عبارة عن أعمال لا يطيقها أي أحد، وأعمال شاقة ومضنية جدا. يعني بعض الناس يقول طيب أنا عمري 15 سنة ممكن يكون قلبي قلب منيب إلى الله عز وجل، ولم لا؟ من الذي يمنعك عن الخير؟ العمل الصالح والله الحمد والمنة سهل ويسير، أدي ما أمر الله وابتعد عما حرم الله وأبشر بالخير العظيم من فضل الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح يستطيع أن يقوم به الرجل وتقوم به المرأة ويقوم به الصغير ويقوم به الكبير ويقوم به المشغول ويقوم به الطالب ويقوم به الرجل الذي بلغ من الكبر عتيا، كل يستطيع أن يؤدي ما أمر الله عز وجل. الله عز وجل ما جعل علينا في هذا الدين من حرج ويسر علينا تيسيرا عظيما. لذلك لا تتصور أن العمل الصالح أنت مطالب فيه أن تقوم مثلا طيلة الليل. الشريعة ما قالت للناس هذا، صلي ما تقدر عليه من صلاة الليل. بعض الناس يقول أنا قبل أن أنام أتوضأ وأصلي ركعتين الشفع وركعة الوتر. جزاك الله خير. معاوية رضي الله عنه وأرضاه كاتب الوحي، هذا الصحابي الجليل، كان يوتر بركعة. لا تترك الخير ولا تترك العمل الصالح. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع كل يوم أقرأ جزء من القرآن. طيب اقرأ 5 أوجه 10 أوجه وستجد أن الطاعة تجر أختها. ذكر لي أحد الشباب أن تكبيرة الإحرام لم تفته منذ سنوات، هنيئا له والله. فلذلك أحبتي الكرام، بعض الناس قد يسمع وجاء بقلب منيب، يعني يقول لك أنا مطالب الآن بأعمال صعبة وعظيمة. لا يا أخي الكريم، الله عز وجل يسر علينا تيسيرا عظيما. وانظر في أعمال النبي عليه الصلاة والسلام تجد بأنها أعمال سهلة ميسرة يستطيع الإنسان أن يقوم بها بإذن الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإذا اجتمع في قلب الإنسان محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أوامر الله وتعظيم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت العجب العجاب. مثل ماذا؟ صاحب القلب المنيب تجده كثير الدعاء والتضرع والإلحاح على الله عز وجل. من جميل ما مر علي عن عروة ابن الزبير، الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، ابنه عروة من التابعين، قال إني لا أترك حزبي من الدعاء كما لا أترك حزبي من القرآن. يعني الدعاء هذا مثل ورد يومي يبتهل ويدعو ربه سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لك مثال، يعني أنا ما عندي حاجة دنيوية كي أدعو بها. تدعو الله عز وجل لماذا؟ لأن الله هو الإله المعبود، يحب من عبده أن يدعوه وأن يناجيه. ومن التقصير أن يكون دعائك فقط للأمور الدنيوية. ألا تريد الجنة؟ ألا تريد أن يبعد الله عز وجل عنك النار؟ ألا تريد أن يرحم الله والديك؟ ألا تريد أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تريد أن يثبت الله قلبك على دينه؟ ألا تريد أن يرزقك الله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ ألح على الله عز وجل وأكثر من عبادة الدعاء، وهذا من علامات صحة القلب. ومن الأمور التي ينبغي أن يذكر بها، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. طيب أين من يدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة؟ هذه المسألة صارت عند بعض الناس من السنن المهجورة، من السنن المهجورة عند بعض الناس الدعاء في ثلث الليل الأخير. بعض أهل العلم يقول، وهو الطرطوشي المالكي، قال عجبت ممن له حاجة إلى الله فينام عنها وقت السحر، كيف هذا الأمر يقع؟ لذلك أقبل على دعاء الله عز وجل. ثم أيضا من علامات القلب المنيب إخلاص العبد لله عز وجل، خاصة في أيامنا أيام مواقع التواصل الاجتماعي وأضواء أجهزة التصوير، حتى صار بعض الناس لا يقدم على عمل إلا بتصوير. ومن اللطائف التي مرت علي أن شابا كان متقنا لحفظ القرآن الكريم، شجعته على دخول مسابقة في حفظ القرآن الكريم، فقال لي: ما حفظت القرآن لأجل هذا، حفظت القرآن لأجل أن أنال الأجر والثواب من الله. ثم قبل المسابقة بيوم أو يومين أصريت عليه، فدخل هذه المسابقة دون إعداد، فكان ترتيبه الأول. يعني الإنسان هذا يقول: أنا راجع قرآن، في مسابقة ما في مسابقة، هذا شيء أساسي في حياتي. فلذلك احرص على إخلاص العمل. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. احرص على أن تكون لك خبيئة عمل، عمل بينك وبين الله عز وجل. بعض كبار السن، وأعرف بعضهم شخصيا، توفاه الله عز وجل، فلما فتش أولاده في أوراقه، ومعروف أن بعض كبار السن يجمعون كثيرا من الأوراق، وجدوا أن هذا الرجل قد تكفل بأسر، لا أقول بفقراء، لا لا، أسر فقيرة وعوائل محتاجة تكفل بها، ولا أحد يدري عن هذا العمل، هنيئا له. لذلك كانوا يقولون: احرص أن تكون لك خبيئة عمل صالح. أيضا إذا اجتمع في قلب الإنسان محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قلبه منيبا، رأيت عنده صدق التوكل على الله. ومن لطيف ما مر علي هذه قصة ذكرها التنوخي، هذا متقدم في كتابه الفرج بعد الشدة، قال: مجموعة زج بهم في السجن، فكان أحد هؤلاء المسجونين يلعب بالنرد، هذا العمل محرم. فقال أحدهم للآخر، يعني اثنين يتكلمان عن هذا المسجون، فقال أحدهم الآخر: انظر إلى هذا، هو في السجن وهو غير مكترث إلى هذه العقوبة. فقال الثاني له: كيف لو علم بأنه قد أمر بضرب عنقه اليوم، في نفس اليوم؟ فلما سمع هذا الرجل المسجون الذي يلعب بالنرد مثل هذا الأمر، قال: ما بين قذف النرد إلى وقوعه على الأرض يدبر الله ألف أمر. وأكمل اللعب، قال: ما جاء آخر اليوم إلا وخرج من السجن ولم تضرب عنقه. هذا من باب طبعا خذ الحكمة، واضح بارك الله فيكم. هذا رجل يعني يفعل أمر محرم ولا يوجد عنده هذا القلق العظيم من المستقبل. والله إن بعض الناس تشعر بأن التوكل على الله قد ضعف عندهم. يعني أحدهم جالس يفكر: بالنسبة لي بناتي إذا تزوج ثم وقع خلاف بين المرأة بنتها يعني وزوجها، وطلقها زوجها ورجعها إلى بيتي مرة ثانية، كيف بتدبر أمورها وكيف سأصرف عليها؟ فلما انتبه تذكر أنه غير متزوج. هذا والله موجود إخواني، أنا لا أذكر عن شيء من باب التندر والفكاهة. بعض الناس يفكر في 20 سنة قادمة، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأذكر أني دخلت على رجل أحسبه الله حسيبه من أهل الصلاح والتقوى، توفاه الله عز وجل، وقد تأثرت صحته جدا بسبب مرض السرطان. فلما دخلت مسلما عليه سلم علي وقال لي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا الإيمان وهذا الكلام ما يأتي هكذا، هذا تثبيت من الله عز وجل. لذلك نحتاج أن نتوكل على الله. أبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمي هذه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم فيضع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من يمنعك مني؟ يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام دون ارتباك، تثبيت وتأييد من الله: الله. فهذا الأعرابي صعق من هذا الجواب، فلم يستطع أن يفعل شيئا. هكذا القلوب إذا امتلأت بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا كان القلب منيبا واجتمع فيه تعظيم أمر الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت هذا العبد يكثر من حمد الله والثناء على الله عز وجل. أحبتي الكرام، الذي أخرج من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية وترك كل ماله في مكة وأولاده كلهم ماتوا في حياته إلا بنت فاطمة، وشج وجهه الشريف يوم أحد وكسرت رباعيته ويقتل عدد من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحروب والمعارك، منهم حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة. هذا النبي الكريم ماذا كان يقول؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا والله هو القلب المنيب إلى الله عز وجل. ما بال بعضنا إذا وقع له الشيء اليسير من أذى الدنيا، شيء يسير جدا، بعضهم يكاد يتكلم بالكلام الذي ربما يهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. تسمع بعض الناس يتسخط من بعض الأشياء تظن بأن هذا الإنسان فقير محتاج إلى الزكاة وعنده أموال طائلة جدا. ما هذا الأمر الذي ابتلي به بعض الناس؟ قلة حمد الله وقلة الشكر والثناء على الله عز وجل. هذا الأمر والله الذي لا إله غيره ما كنا نرى الناس يفعلونه سابقا. صار الآن كثير من الناس يتكلم ويشتكي في كل شيء وعلى كل شيء، وربما اشتكى من شيء لا حقيقة له ولا أساس له من الصحة، متناسيا نعم الله عز وجل عليه العظيمة. لذلك يقول بعض أهل العلم: إن لله علينا أنعما يعجز الحصر عن العد لها، فله الحمد على أنعمه وله الحمد على الشكر لها. يعني إذا الله عز وجل وفقك لشكر النعمة، هذه منة من الله تتطلب منك شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل وعد الشاكر بالزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم. والسلف الصالح كانوا يسمون الشكر بماذا؟ الحافظ الذي تحفظ به النعم، ويسمون الشكر الجالب الذي تجلب به النعم المفقودة. أما إذا كان الإنسان عنده النعم ولا يشكر الله عز وجل، يخشى والله الذي لا إله غيره أن تسلب منه النعمة وتعطى لغيره. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من علامات القلب المنيب أنه بعيد عن اتباع الهوى. يعني كيف معنى بعيد عن اتباع الهوى؟ إذا ذكر بآيات الله قال: سمعنا وأطعنا، إن شاء الله هذا أمر الله عز وجل على الرأس والعين. عالم المدينة ابن أبي ذئب دخل المسجد النبوي وجلس من دون أن يصلي ركعتين، فقام أحدهم وهو لا يعرف هذا العالم الجليل، قال قم واركع ركعتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقام وصلى ركعتين، وبعد الصلاة اجتمع عليه طلاب العلم، وكانت حلق يعني له حلقة علمية، فهذا الرجل الغريب استحى فذهب إليه معتذرا، فقال له لا تعتذر، أمرتني بخير فاستجبت لك، والله ما أبردها على القلب، أما اتباع الهوى لا، لا تذكرني، ما احتاج تذكيرك، وفر النصيحة لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من قلب لا يخشع. يقول الله عز وجل والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وبعض الناس تنصح في أمر يبادر مباشرة بأخذك بالصوت وقلب الأمور عليك، طيب يا فلان هذه نصيحة وجهت لك اقبلها. يعني إذا أصر الإنسان على عدم العمل بالنصيحة فلا تجمع سوءا على سوء وتشنع على هذا الناصح. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه. يعني الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم، وفي أكثر من حديث يقول الصحابي فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي بكوا لما سمعوا مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات القلب المنيب ترك الذنوب والمعاصي، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. للأسف الشديد بعض الناس إذا انغمس في الذنوب والمعاصي يقول من قال بأن هذا الأمر معصية، ويجاهر بهذه المعصية، هل هذا قلبه قلب منيب؟ على هذا الإنسان أن يراجع نفسه، فإن العبد ما يزال يذنب حتى ينطبق عليه قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله العفو والعافية. ومن أعظم المبشرات أن الله عز وجل هو التواب ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وإذا تاب الإنسان بدل الله سيئاته حسنات وكتب له الجزاء العظيم. لذلك أكثر من التوبة وأكثر من الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يغفر لك الذنوب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولانا برحمته وأن يكرمنا بفضله العظيم، وأن يجزي الإخوة الكرام في مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه خير الجزاء، وأن يوفق رئيس دولتنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أشكر لكم جدا جدا حضوركم وتشريفكم لي، وحقيقة أحبة الكرام أنا والله سعيد جدا بلقائكم. ودائما أقول، وهذا يقول بعض العوام المدح في الوجه مذمة، لكن هذه ليست مذمة، أنا أحب المحاضرات التي تكون في رأس الخيمة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومن نحبهم في الله عز وجل على سرر متقابلين. أكرر شكري لكم، جزاكم الله عز وجل كل خير، وبارك الله فيكم.